الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 من بيان التوحيد. قال رحمه الله قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من توحيد رب العالمين الإيمان بأسمائه وصفاته، وهذه الآية من مهمات الآية التي ينبغي أن يعلم المراد منها لفظا ومعنى وأن تحقق ظاهرا وباطنا، لأن المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب كثر لا كثرهم الله، يعني أغلب الفرق عندها مخالفة في باب توحيد الأسماء والصفات. حتى بعض من يعتقد الألوهية تجد عنده مخالفات في هذا الباب، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لأن المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب كثر لا كثرهم الله، وهي عمدة في باب ما يثبت لله عز وجل، إذ أن الله سبحانه وتعالى يعرف بأسمائه وصفاته كما يعرف بآياته ومخلوقاته، وأسماؤه وصفاته مأخوذة من آياته الشرعية، من آياته الشرعية، لأن باب الأسماء والصفات توقيفي. فيقول تعالى: ولله الأسماء الحسنى، أي أنه يسمى بأسماء كلها حسنى، ولا يجوز أن يسمى بما سوى ذلك. الأسماء منها الحسن والأحسن، الله عز وجل له الأسماء الحسنى. والأسماء من حيث تنقسم إلى أقسام: الأول أسماء مدح وكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالعليم والسميع والبصير، فهذه تثبت لله عز وجل. الثاني أسماء نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، كالأصم والأعمى والأبكم، فهذه تنفع عن الله عز وجل. الثالث أسماء كمال من وجه ومدح من وجه، كالمكر والكيد والخداع ونحوها، فهذه تثبت لله عز وجل في حال كمالها، وتنفع عن الله عز وجل في حال نقصها وكمالها في المقابلة، فيكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين. إذن تستطيع أن تقول منها ما يثبت مطلقا، ومنها ما ينفى مطلقا، ومنها ما يفصل فيه. وكانت أسماء الله عز وجل حسنى لأمور: أولها أنها أسماء مدح وثناء بذاتها، يعني مجرد أن تقول العليم اسم مدح، البصير، القوي، المريد، قادر، أي اسم تسمى الله به أسماء مدح، إن كان المريد ليس من الأسماء الحسنى ومن أسماء الأخبار. ثانيها أنها أسماء دالة على الكمال، مدح ودالة على الكمال، العلم كمال أم نقص، القوة كمال أم نقص، القدرة كمال أم نقص، السمع والبصر كمال أم نقص، كلها كمالات. ثالثها أن كل اسم يتضمن صفة، فالسميع الذي يسمع، البصير الذي يبصر، والقدير الذي يقدر، والعليم الذي يعلم، والقوي ذو القوة، والرحيم ذو الرحمة. رابعها أنها مذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان هذا شأنه حسن. خامسها أن الله يدعى بها، بل هي من أسباب استجابة الدعاء، والتوسل بها من أسباب استجابة الدعاء، للآية المذكورة للأسماء الحسنى فادعوه بها. سادسها أن شرفها بشرف المسمى بها وهو الله سبحانه وتعالى. سابعها أنها غير مخلوقة، بل هي أسماء سمى الله عز وجل بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه. والحسنى تأنيث الأحسن، كالكبرى والصغرى كما قرره غير واحد من المفسرين. التأنيث ليس لأسماء الله، التأنيث للجماعة، لجماعة الأسماء. والتأنيث عائد للجماعة لا إلى أسماء الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه الآية لو أعطاها أحد حقها في التدريس تمثيلا وتفريعا وتوضيحا لفهم الطالب هذا الباب فهما دقيقا. ولله الأسماء الحسنى، ثم يبين ما هي الأسماء الحسنى وما يتعلق بعدد الأسماء الحسنى وما يتعلق بمعاني الأسماء الحسنى. والحمد لله في هذا الموطن قد أشرنا إلى ذلك، وهو في الأصل مأخوذ من كتابنا القول المأصل في تفسير كتاب المنزل، حيث أعطيناها ما لو أراد أحد من أن يشرحه أو يدرسه لكان مفيدا بإذن الله عز وجل. ويشترط في الاسم حتى يطلق على الله عز وجل أن يدل على الذات والصفة، هذا لابد، مثل الدهر لما كان لا يدل على الذات والصفة لم يسمى الله به، مع أنه قال وأنا الدهر، لكن لا يسمى الله به اسم جامد. الدهر هو الليل والنهار، كل اسم أطلق على الله عز وجل تضمن صفة، أن يدل على الذات والصفة مع ما تقدم بيانها في ورودها في الكتاب والسنة، إذ لا مجال للعقل في إثبات ما يجب وما يجوز وما يمتنع لله عز وجل. مع أن العقل يدل على إثبات الكمال المطلق، لكن لا نعلم تفاصيل أسمائه الحسنى وصفاته العلى إلا بما جاء في الكتاب والسنة. وهكذا النفي المطلق، أقصد النقص المطلق، يدل عليه العقل، لكن مع ذلك باب الأسماء والصفات توقيفي. فالكبر في حق الناس نقص مطلق، والكبر في حق الله عز وجل كمال مطلق، والأكل في حق الناس كمال، والنوم كمال، والرغبة في النساء والزواج كمال حق المخلوقين، لكن في حق الله عز وجل نقص. فلذلك لابد من العودة إلى الكتاب والسنة، ولنثبت ما دلت عليه من المعاني العظيمة الجليلة بالدلالات الثلاث، بالمطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع المعنى. كلمة العليم هذا هو اللفظ، إيش هو اللفظ هنا؟ العليم. إيش هو المعنى؟ أجمع أن اسمه العليم وأنه موصوف بالعلم، خلاص هذا دلالة المطابقة. ستجد كلاما كثيرا لأهل العلم لكن لخصوا في هذا، المسجد هذا هو اللفظ، إيش دلالة هذا اللفظ؟ على هذا المكان الذي نصلي فيه ونجتمع فيه وندخل فيه ونخرج منه، مفهوم يا أخوة؟ دلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع المعنى. قلم، إذا قال لك واحد قلم أنت تذهب تظن يعني على هذا الشيء ولا على القلم أجمع؟ خلاص دلالة مطابقة. وبالتضمن وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى، مثل فرش المسجد بالنسبة للمسجد، سقف المسجد بالنسبة للمسجد، جدار المسجد، هذا إيش هو؟ تضمن، لأن المسجد يتكون من أعمدة وجدران وأرضية وسقف وفرش وبلاط، تضمن. فدلالة اللفظ على بعض المعنى إيش يسمى؟ تضمن. ثلاثة، وبالالتزام، وهو دلالة اللفظ على معنى خارج عنه. المهندس بالنسبة للمسجد مهندس، نجار، حداد، بناء، هذه أشياء خارج عن اللفظ، لكن لا يكون الشيء إلا بها. هل وجد مسجد يقوم من نفسه؟ فإذن قبل أن ندخل في التطبيق لابد أن تفهم إيش معنى الدلالات. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع المعنى. أول ما يقول لك واحد ناولني الكتاب، هل يتبادر إلى ذهنك أن تناول صفحة أو تناول حرف؟ ما يتبادر. إيش تبادر إلى ذهنك؟ الكتاب أجمع، هذا دلالة مطابقة. الكلمة التي تفهم منها دلالة اللفظ على الجميع المعنى هي المطابقة. لكن لو أقول ناولني من المسجد ستقول لي إيش، أو اذهب إلى كذا في المسجد ستقول لي إيش، الجدار، العمود، الفرش، مفهوم، تضمن. لو قلت لك مثلا بلفظ المهندس بنى المسجد، هنا دلالة التزام، لأن المسجد ما يكون أصلا إلا بوجود المهندس والبناء والعمار والمتصدق فهذه ثلاث دلالات تطبق على جميع ما يتلفظ به الناس، جميع ما يتلفظ به الناس عائد إلى هذه الثلاث دلالات: مطابقة، تضمن، التزام. لماذا نحن جينا بهذا القاعدة هنا أصلا؟ هذه قاعدة منطقية، هذه قاعدة منطقية. لماذا جاء بها في باب الأسماء والصفات؟ ليدلل للمبتدع الذين ينفون اتصاف الله بالصفات أن هذه الألفاظ التي جاءت في القرآن وجاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام دالة على الاسم والذات بالمطابقة، ودالة على لو افترض فرضا، مع أنه لا يكون انفصال الذات عن الصفة، سيكون دالة على الذات وحدها بالتضمن، دالة على الصفة وحدها بالتضمن. فإذا دلت على الصفة من جهتين، من جهة المطابقة ومن جهة إيش؟ التضمن. الألفاظ دلت على الصفة من جهتين، جهة المطابقة وجهة التضمن. يعني من أين المبتدع إذن استطيعين في هذه الدلالات؟ إلا أن يكون عقله فيه لوث، عقله فيه لوث. وإلا بأي عربي تقول له العليم مباشرة يعرف أن هذا اللفظ يدل على المتصف بالعلم وعلى صفة العلم، على المتصف بالعلم وعلى صفة العلم. وهكذا دال على الذات ودال على الصفة أيضا بالتضمن. بقي دلالة الالتزام، كيف نثبت بها الصفات؟ دلالة الالتزام مثلا وجود السماوات والأرض دليل على الخالق، وكذلك مثلا الله بالالتزام نثبت له السمع والبصر والقدرة والإرادة والقوة، لأن الإله لابد أن يكون كاملا، والكامل لابد أن يتصف بالسمع والبصر والقدرة والقوة والعلم والإرادة وإلى آخره. فهمتم هذا؟ يعني هذه أصلا قاعدة منطقية، لكن نحن نقول للمبتدعة من المعتزلة وغيرهم: يا معاشر من نفض عن الله الصفات، الله عز وجل تثبت له الأسماء والصفات بدلالة المطابقة في الألفاظ. أي عربي، أي عاقل، أي تقول له الله عليم، معروف معنى العليم، ما يحتاج إلى أن يقول لك إيش معنى العليم، العليم معروف، اسمه العليم، صفته العلم، مثاله لفظ الجلال. الله يدل على الذات العلية وعلى الاسم بالمطابقة، ويدل على صفة الألوهية وعلى اسم الذات العلية بالتضمن، ويدل على إثبات الكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة بالالتزام، لأن الإله لابد أن يكون قادرا، سميعا، بصيرا، مريدا، متكلما، إلى غير ذلك. حتى الأشاعرة، الأشاعرة كيف أثبتوا السبع الصفات؟ أثبتوا بالعقل هذا، لأنه يعني الإله لابد أن يكون حيا، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا، ودل يعني وجود الكائنات أحمر وأصفر وطويل وقصير وصلب دليل على الإرادة، فأثبتوا بهذه الأشياء.